والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي من المدينة، وقامت شرطا يدعو على أحياء من بني سليم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعلمنا أنه قد ثبت في الصحيحين أن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وبناء عليه رأيت أن أبقي درسي هذا طمعا في أن يكون إن شاء الله تعالى في صحيفة العمل الذي تكون للوالد إن شاء الله، وألا ينقص من أجري شيئا ولا من أجوركم. فأسأل الله عز وجل أن يغفره وأن يرحمه وأن يتغمده. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنك غني عن عذابه، فاغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. أما بعد، خير ما تملأ فيها الأوقات العلم، وفضل العلم لا يخفى عليكم، بل أقول إن الوقت ينبغي أن يبقى في العلم حرصا عليه. نحن في شرحنا لصحيح البخاري نشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الحديث قسمان: من طبع صحيح البخاري أعطاه رقمين، الرقم الأول 7340، الرقم الثاني 7341. رقم 7340 حديث أنس الذي فيه حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وتكلمنا على هذا الحلف وعلى معناه وعلى مشروعية الأحلاف، وأن الإسلام قد أبدلنا بأن نجتمع عليه، وأن يكون الرحم الذي بيننا أغنانا عن كل حلف سابق. فنحن ولله الحمد والمنة بيننا رحم الإسلام، والواجب على المسلمين جميعا أن يحفظوا هذا الرحم، وأن يؤدي كل حق أخيه وفق التقرير الشرعي. ثم جاء الحديث الثاني، وهو قول أنس رضي الله تعالى عنه: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من بني سليم. هذا الكلام وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، ظاهره أنه معلق، أن البخاري أورده من غير إسناد، وليس الأمر كذلك. فإن قول أنس رضي الله تعالى عنه: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنت شهرا يدعو على أحياء من سليم، هو تابع للحديث الذي قبله، فالإسناد واحد. إسناد وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سليم هو إسناد الحديث الذي قبله، الذي أورده الإمام البخاري من طريق مسدد عن عباد بن عباد عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالإسناد هو. والإمام البخاري إمام الدنيا في هذه الصنعة، فهو أمير المؤمنين، ولا يعرف في تاريخ المسلمين عالم مثله في دقته في علم الحديث، وشرطه في صحيحه هو أدق شرط، وكتابه هو أصح كتاب على الإطلاق بعد القرآن الكريم. ومن دقته رحمه الله تعالى الذي تناسب شرطه أنه شرح صحيحه في مواطن متعددة من كتابه، فأورد كل قطعة من الحديث بما يناسب الموضع الذي وردت فيه. فهذا الحديث الذي معنا، هذه القطعة اليسيرة، إن أردنا أن نفهمها فهما دقيقا وأن نشرحها شرحا لا نبقي شيئا من الفوائد الإسنادية أو الفوائد المتنية لها، فإننا نحتاج إلى عدة دروس، ولكننا نقدر بإذن الله نحاول أن نلملم الكلام في هذا الدرس المبارك. فإن فاتنا الوقت فنرجو البقية في درس قادم إن شاء الله تعالى على عادتنا في شرح الصحيح. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من بني سليم، كلمة يسيرة، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر ما وقع له من طريق شيخه مسدد بن مسرهد الإمام صاحب المسند المعروف، الذي جرد زوائد مسند مسدد الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، فكان من ضمن المسانيد الثمانية الزوائد كانت مذكورة عند الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، الذي طبع مرة مجردا عن الأسانيد، ثم طبع مرة أخرى بالأسانيد، والطبعة التي بالأسانيد أيضا طبعت مرتين، والثانية خير من الأولى. وقنت شهرا، الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القطعة تعلمنا ونحن نشرح صحيح البخاري أن نفحص هذه القطعة، كم مرة وردها الإمام البخاري في صحيحه، ماذا بوب عليها، وجعلنا شرحنا وأقمناه على تبويبات الإمام البخاري لهذه القطعة، وأن نورد الألفاظ التي فيها شيء جديد والتي تعين على توجيه الحديث على التبويب كما هي العادة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في صحيحه في 18 موطنا. إذن نحن منذ البداية هذه القطعة على الأقل ينبغي أن نستفيد منها 18 حكما على الأقل. كان بعض الفقهاء يقول عن المحدثين إنهم حمال أزمال، يحملون كالبعير، يروون، يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحسنون استخراج الأحكام من الأحاديث. فسمع بهذه المقولة الإمام ابن القاص الشافعي، فأخذ حديث أنس أيضا الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لأخو أنس الشقيق أنس الصغير، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب بعصفور، فطار العصفور فوجده يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا شقيق أنس الصغير ابن أم سليم، قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. لما سمع ابن القاص تندر الفقهاء بالمحدثين وأنهم يروون ولا يعملون على الاستنباط، ألف كتابا مطبوعا اسمه فوائد حديث يا أبا عمير، واستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير 100 حكم، يعني من كلامه صلى الله عليه وسلم فقط، قوله يا أبا عمير ما فعل النغير استنبط 100 حكم. ولذا طالب العلم لما يقرأ القرآن ولما يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع كل حرف فيها، ويرى كما تعلمنا في دروس تفسير القرآن أن من وراء كل حرف علاج لمشاكل الأمة. بعض حروف القرآن تعالج مشاكل الأمة، ولو أن حكام الأمم كلها اجتمعت لتعالج بعض المشاكل لا تستطيع أن تعالجها كما عالجها هذا الحرف أو كما عالجتها السر الموجود في الربط بين آية وآية. وذكرنا هذا مفصلا واستفدنا هذا طويلا وكثيرا من خلال ما شرحناه مما وصلنا إليه، ونسأل الله أن ييسر العودة لدرس التفسير. نقف مع الإمام البخاري نتعلم منه رحمه الله ماذا أفادنا من هذا الحديث. نذكر 18 موطن، نذكر الكتاب والباب والتبويب، ونحاول أن نركز في كل مرة على الفائدة التي من أجلها وضع هذا الحديث. هذا الحديث أنس رواه بقصة، القصة طويلة ولكن الرواة يتصرفون، يزيدون وينقصون، يمشطون ويفترون، كما لو أن واحدا منا وقعت له قصة فحفظها، فتارة يحدث بها ويريد أن يسمع، أن يجعل المستمعين يفهمون ما جرى في هذه القصة من أولها إلى آخرها، وتارة في مناسبة أخرى لظرف آخر تذكر منها مناسبة لا إشغال في القصة، فيصبح التركيز على جزء يسير من القصة، وتارة الراوي ينشط فيتكلم القصة بتفصيل وتطويل وتدقيق، وتارة يفتر فيذكر القصة بإجمل. الموطن الذي معنا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يلزم الإمام البخاري من هذا الحديث في هذا الموطن، أعني موطن الاعتصام بالكتاب والسنة، إلا شيئا واحدا قد ورد في هذا الحديث. أما سائر الفوائد فناسب أن يوزعها على أبوابها، وأن يذكر ألفاظها تحت تبويبات تخصها، فالعلماء لا يوجد عندهم شيء اسمه حشو وكلام كثير من غير فائدة. العالم يتكلم كلمتين، تعرف العالم من أول كلمتين، تعرف الإنسان طالب العلم إذا تكلم رجل كلمتين بيعرف عالم ولا جاهل، لأنه تعلم من العلماء الإيش؟ الدقة، وتعلم من أهل العلم عدم الحشو، ما عنده حشو كلام كثير دون فائدة. فنسمع الإمام البخاري الآن، نبدأ الآن بالسؤال، فنقول لماذا أورد الإمام البخاري هذه القطعة بهذا المقدار في هذا المحل في هذا المكان؟ تفضل يا عمر. أبو أنس، جزاك الله خيرا. هات يا أبا أحمد.
ذكر أن بني سنيم هم قوم معروفون في المدينة يعرفهم الناس.
طيب، أيضا الكلام واحد وقريب وصحيح بالجملة. الباب الذي معنا اعتصم يا مسلم بالكتاب والسنة، اعتصم يا مسلم بالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شيء إلى يوم الدين يحصل في الدنيا وليس له حكم في القرآن، لا يوجد. وإن سئلت عن مسألة وقيل لك هات حكمها من القرآن والسنة وما عرفت الخلل فيك، الخلل في المسلمين، لأن الله جل في علاه في علمه يعلم ما مضى وما هو حاصل وما سيكون إلى إيش؟ إلى يوم الدين. والله يحب أن يعبد بما شرع. طيب، طواف الناس في الطابق الثاني والثالث مذكور في القرآن؟ أي مذكور، سنة مذكور. وين مذكور؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول مكة راكبا، وطاف حول مكة ماشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة راكبا. وإيش؟ وما ليش النبي سعى راكبا وطاف راكبا؟ والدابة أجلكم الله وهي تطوف حول الكعبة قد تغوث وقد تنجس المكان، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصر إلى أن يطوف راكب حول الكعبة. ليش؟ متى سيصبح الطابق الثاني للمطاف؟ بدأوا فيه في واحد محرم هذا الشهر. طب هذا صريحهم صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. توسعية المسعى الطارق الخامس والرابع متى كانت؟ من قريب. ليش؟ النبي سعى راكب والنبي طاف راكبا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يعلمنا أن الطواف لا يلزم أن تمس القدمان أرض المطاف. إذن لك أن تطوف طابق ثاني طابق ثالث طابق عاشر. وما ندري بعد 400 سنة 500 سنة كم طابق يصير المطاف وكم طابق يصبح المسعى، ما ندري. لكن من الذي يحسن هذا الاستنباط؟ العلماء. لا يحسن أي إنسان أن يستنبط. قالوا لعالم سمعوه يتكلم بالذي أتكلم فيه، قال في الشيء في القرآن إلا في الشيء مذكور إلا في القرآن. قالوا لي يا شيخ في كيف نصنع الساندويش في القرآن؟ ساندويش كيف نصنع الساندويش في القرآن موجود؟ قال موجود. قال وين موجود؟ قال الله بيقول فاسألوا أهل الذكر، الطبايخ اسألوا الطبيخ، وخلاص لكل شيء ذكر. فأنا الآن أريد أتمتع بالطعام والقرآن، أسأل أهل الذكر. أي أهل الذكر؟ من يعرف هذا الفن؟ من يتقن هذا الفن؟ لا تظن أن القرآن فيه كل شيء بنصه، وإنما فيه بإيش؟ بكلياته. فنحن مطلوب منا حتى ننجو عند ربنا أن نتبع كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله يقول اعتصم بالكتاب والسنة. ليش اعتصم بالكتاب والسنة؟ قال الصحابة حفظوا لنا الدين، وعلماؤنا من بعدهم حفظوا لنا الدين. كيف حفظوا الدين؟ قال الحديث الأول حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش، قال في دار التي بالمدينة. أنس يقول في دار التي بالمدينة. أين أنس قال هذا الكلام؟ قال هذا بعد مقتل عمر وبعد أن تولى عثمان. عمر كان له سياسة، وكان من سياسته أن العلماء الصحابة لما أرادوا أن يخرجوا من المدينة قال المشاكل لمن؟ المشاكل تقع في الأمة لمن؟ حبسهم ولم يأذن لهم أن يخرجوا، فأبقاهم تحت نظره ليشاورهم. فلما قتل عمر وتولى عثمان، وكان عثمان سمحا سهلا، فأذن للصحابة أن يخرجوا، فخرج 1520 صحابيا إلى الكوفة، وخرج عدد قريب بالمئات إلى البصرة، وكان أنس بن مالك في البصرة. فأنس وهو في البصرة ماذا يقول أنس رضي الله عنه في البصرة؟ يقول لقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في بيت الذي في المدينة، ويتكلم هو وأين؟ هو في البصرة. بيت في المدينة بدكم يعني إن أردتم أذهب أنا وإياكم، أسافر أنا وإياكم من البصرة للمدينة، وأقول لكم في هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين الأنصار وبين قريش. ماذا يريد يقول البخاري؟ إنه بيت أنس محفوظ اللي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يقول هنا؟ هنالك أحياء معروفة عند العرب لقبيلة ما زالت لها وجود، وجلها الآن في المملكة العربية السعودية، تسمى قبيلة بنو سلي، تسمى قبيلة بني سلي. منها ذكوان، ومنها رعيل، ومنها عصية. هذه قبائل صغيرة، أفخاذ صغيرة لقبيلة كبيرة تسمى قبيلة بني سليم. يقول أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة أوردها وفصلها في مواطن أخرى، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سليم في أحياء بني سليم. أحياء بني سليم عند المخاطبين كانت إيش؟ كانت معروفة لهم، أماكن في المدينة معروفة. ما دام إنه الأحياء محفوظة ومعروفة، ما دام إنه بيت أنس بن مالك اللي هجر وصاحبه تركه إلى البصرة وانتقل من المدينة إلى البصرة ما زال محفوظا، فإذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ محفوظ. هدي النبي محفوظ، لا تشكوا أيها المسلمون فيه، ورثه جيل عن جيل. هدي النبي محفوظ، اعتصموا بالكتاب والسنة. لما دخل الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة دخل على المدينة، وأبو يوسف كان في العراق، وإمام أهل المدينة الذي له هيبة وكان الحكام والأمراء يهابونه. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صار في نقاش بين أبو يوسف بين أبو يوسف وبين الإمام مالك في الصاع، أنه صاع النبي كم مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هشام عبد الملك غير الصاع، فصار في خلاف كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم. العالم أمثال أنس الإمام أنس دقيق، والإمام أنس لما صار بينه وبين أبو يوسف مناقشات بين مالك وبين أبو يوسف صار في مناقشات كان يدقق عليه تدقيقا أن تقول سبحان الله سبحان الله، ما أحسن العلماء وما أدق العلماء. لما أول النقاش بدأ قال النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لما حج، لما النبي حج في عرفة وخطب، خطب لعرفة ولا خطب للجمعة؟ النبي يوم عرفة كان يوم جمعة، والصلاة بعد الخطبة كم؟ ركعتين. فأبو يوسف قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. شو يعني صلاة الجمعة؟ يعني نحن الآن لما نحج ويكون عرفة مش يوم جمعة لا نخطب، على كلام أبو يوسف. لماذا لا نخطب؟ قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام خطب للجمعة. فالإمام مالك قال لا، قال النبي ما خطب للجمعة، النبي خطب لعرفة. طيب شو عرفنا؟ خطب وصلى ركعتين، خطب وصلى ركعتين، واليوم يوم جمعة. انظر لدقة العلماء. قال الإمام مالك لأبي يوسف، قال يا أبا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الركعتين أما أسر؟ لما بعد الخطبة وصلى ركعتين جهر بهما أم أسر؟ قال أسر. قال إذن خطب للعرفة، خطب للعرف لعرف ولم يخطب للجمعة. ركعتين الجمعة يجهر بهما أم يسر؟ يجهر بهما. طب في عرفة بعد الخطبة بعد صلاة الظهر، بعد الخطبة نصلي ركعتين الظهر قصرا، الآن نصلي ركعتين قصرا، نجهر أم نسر؟ نسر. إذا ليش خطبنا لمن؟ خطبنا لعرفة ولم نخطب. انظروا لدقة العلماء. فلما صار في نقاش في مقدار الصاع ووجد الإمام مالكا أهل العراق أهل نقاش، أهل نقاش وأخذ ورد، حتى الإمام ابن عمر بن عمر الخطاب عبد الله بن عمر الخطاب كان يسب حكم أهل العراق، تقتلون دم سلط النبي صلى الله عليه وسلم وتسرون عن دم البعوضة هل هو طاهر أم نجس. لما وجد الإمام مالك كان لما يأتي عراقي لمجلسه يسكته، إذا أراد يتكلم يقول له روح على أبو حنيفة ما تبقى عندي، روح أبو حنيفة. أبو حنيفة صاحب قيل وقال صاحب سؤال، كانوا يقولون عن أبو حنيفة، اسمحوا لي أخرج قليل عن المادة حتى الإخوة جل الإخوة أصحاب الدرس غائبين حتى لا يفوتهم الفائدة، اجعلوني أخذ راحتي الآن أبعد عن الدرس شوي وأسهل على جل الإخوة المسلمين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول الإمام الشافعي عنه لو أراد أن يقنعك الإمام أبو حنيفة أن هذه الأسطوانة من ذهب لاستطاع. كيف كان أبو حنيفة يدرس تلاميذه؟ كان يعطيهم المسألة، إيش جوابكم؟ يجيبون، فيقنعهم أن جوابهم خطأ فيقتنعون، ثم يقنعهم أن خطأهم صواب فيقتنعون، ثم يعود إليهم لأنه خطأ فيقتنعون. هكذا كان يصنع رحمه الله، كانت هذه طريقته في الفقه، كان صاحب أخذ رد سؤال وجواب. جاءتهم رأى مرة تبكي، دخلت عليه في الدرس وتبكي تقول يا إمام مات أبي ولم يعطني ورثتي إلا دينارا. فقال مات لك، مات أبوك وترك كذا وكذا وكذا من الذرية وترك كذا وكذا من المال، فوزع المال فخرج لها دينار. هي دخلت تبكي تقول ما أعطوني إلا دينار، مجرد ما قال لم تعطوني إلا دينار هو إيش عمل؟ عرف من هم الورثة وعرف إيش كم مقدار المال. هؤلاء الأئمة. لكن مالك كان صاحب مهابة، مالك ما كان يجيب إلا بقال الله قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده كلام كثير مالك، كلامه قليل، وكان إذا وجد دخل مرة في إمام المدينة صنع شيئا في المسجد يخالف السنة، فقال الناس خذوه واجلدوه، خذوا الأمير واجلدوه، اجلدوه خارج المسجد، ارموه خارج المسجد. إن الأكابر يحكمون على الورع، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله كان صاحب اتباع. الخلاصة أن المطلوب منا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن الواجب علينا الاتباع. لهذا المعنى أورد الإمام البخاري هذا الحديث، أو قل بتعبير أدق هذه القطعة من الحديث في هذا المكان.
الإمام محمد أبو يوسف، محمد بن يوسف الصاع يا شيخ، أكمل القصة.
من؟
الإمام مالك والصاع، ما تمت القصة.
قصة الصاع لما اختلفوا في الصاع، فجاء الإمام مالك في اليوم الثاني وبيده صاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا صاع النبي الذي كان يكل فيه. يعني لماذا الخلاف؟ لماذا الخلاف؟ هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إخواننا العلماء رحمهم الله بدءا من الصحابة وهم أسيادنا وعلماؤنا، ما جمع واحد منهم كل الدين، حفظوا أحاديث توزعوا في البلاد، كل واحد علم البلد التي هو فيها ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الدين والمنتشر في كل الأماكن، حتى جاء علماؤنا أمثال الإمام البخاري، فتعب الإمام البخاري ما وضع حديثا في صحيحه إلا وقد صلى لله ركعتين، فتعبوا في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الله للمتأخرين ما لم يجمع للمتقدمين، وأصبحنا نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم على قدر جهدنا وطاقتنا. أما تقول واحد يستطيع جمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش ممكن. السنة حفظها الصحابة، الصحابة افترقوا في البلدان، وبافتراقهم في البلدان افترقت السنن معهم، فالعلماء الكبار كأمثال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد ومن بعدهم الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وأئمة الحديث، بدأوا يفتشون عن هذه السنن ويبحثون عن هذه السنن. ولذا الإمام أحمد، من يقول لي كيف رتب أحمد مسنده؟ مسند أحمد كيف مرتب؟ تفضل يا أبو فجاض.
الصحابة.
الصحابة كيف رتب الصحابة؟ الصحابة، لكن كيف رتب الصحابة؟ يعني الآن عندنا مسند الإمام أحمد، نريد نفهم مسند أحمد، كيف الإمام أحمد رتب الأحاديث مسنده؟ كيف رتب الإمام أحمد أحاديث مسنده؟ الصحابة، الصحابة كيف؟ هات أبا سعيد. بدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة، ريحك، وبعد الخلفاء الراشدين من؟ العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء لهم قيمة ولهم منزلة ليست عند غيرهم. بعدها بدأ بالصحابة على البلدان، رتب الصحابة على البلدان، ومن خلال معرفة عدد الصحابة والتابعين في البلدان تستطيع أن تعرف الحركة العلمية في كل بلد. أنشط البلاد في حركة العلوم الحديثية في العصور الأولى أي البلاد؟ العراق. وأنشط مدن العراق البصرة والكوفة في العصور الأولى، أصلها في المدينة، ثم الصحابة مشوا للبصرة والكوفة، لأن عليا رضي الله تعالى عن بعد 20 سنة من مكثه في المدينة، في آخر 5 سنوات في عمره قضاها في الكوفة ومات في الكوفة. فعلي على أنه مكث آخر 5 سنوات في الكوفة ونقل عاصمة الإسلام إلى الكوفة من المدينة، جعلوه كوفيا. علي الإمام مسلم جعله كوفي، لما ذكر الصحابة الكوفيون الإمام مسلم في كتاب الطبقات صدرهم بعلي ثم بابن مسعود رضي الله تعالى. فصار الصحابة في تلك الديار، وكان الناس يرابطون على الثغور، فامتدت العراق امتدادا شديدا فأصبحت تسمى العراق عراق عرب عراق عجم. بلاد فارس وما وراء النهر كلها عند السابقين هي عراق العجم، لأن الخير الذي وصلها إنما وصلها من عراق العرب، وكان الصحابة مرابطون على الثغور، وانتشر الإسلام برمية عمر، رمى بالإسلام إلى الأمام اثنان العصور الأولى، أولهم أبو بكر وكانت رميته قصيرة ولكنها مباركة، فكانت رميته إلى بلاد الشام رضي الله عنه. لكن رمية عمر كانت أبعد، لكنها في موطن كان فيها فتن وفيها شدة، فرمية عمر كانت إلى الجانب الآخر لجانب الشرق، رمية عمر أبو بكر جانب غرب المدينة، ورمية أبو بكر عمر كانت إلى شرق المدينة، شرق المدينة اللي هي كانت إلى بلاد من خير أهل المشرق. في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم خير وفد لأهل المشرق بنو عبد قيس. بنو عبد قيس أهل البحرين، بنو عبد قيس أهل البحرين، وكانت البحرين تمتد من منطقة الشرقية التي تسمى اليوم بالخبر والدمام إلى المنامة وما بعدها. فالنبي قال عن هؤلاء: قد جاءكم خير أهل المشرق. خير أهل المشرق كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد قيس، قطعوا صحاري ومروا على قبائل، ولما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما الإسلام؟ فذكر لهم أركان الإسلام وقال: أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال العلماء: لماذا قال لهم النبي أن تؤدوا خمس ما غنمتم؟ قال: أنه يحول قبائل كافرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى الخمس للإسلام والمسلمين، لبيت بني المسلمين، فمخافة أن تنقطع هذه السنة ركز عليهم على قوله: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. عمر رمى رميته إلى أقصى المشرق، لذا أبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلوب أهل الفرس من؟ عمر. لا يوجد أحد يكرهه أهل الفرس كما يكرهون عمر. لذا كان من اعتراضهم على مسلسل الجديد هذا اللي هو مسلسل عمر، أظن اسمه مسلسل عمر، تدرون ايش كان يعترضوا؟ كان يقول: الممثل شكله جميل وعمر قبيح. مسلسل اسمه عمر، ايش كان مسلسل اسمه عمر؟ اظن عمر. اي نعم، معنا نسمع هذا التمثيل، وذكرنا في فتوى مفصله في هذا المجلس ذكر المنع من تمثيل الصحابه، فصلنا هذا وذكرناه طويلا. لكن مع هذا قلنا بارك الله فيكم ان اعتراضهم كان انه والله البطل مثل عمر شكله وسيم وجميل وعمر قبيح، كان اعتراضهم حتى على هذا. قاتلهم الله أن يفكوا أن يؤفكوا. حديث أنس قلنا ورد في كم مصدر، في كم مرة ورد في الصحيح؟ في 18 موضع. الموطن الأول الوارد في الصحيح برقم 1100 أورده الإمام البخاري في كتاب الصلاة. تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي دقة البخاري في الإسناد ودقة البخاري في المتن. بوب عليه الإمام البخاري بقوله، وأرجو أن تتأمل لتفقه القنوت. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب القنوت قبل الركوع وبعده. البخاري يقول القنوت، متى يكون القنوت؟ قبل الركوع وإيش؟
وبعده.
القنوت يكون قبل الركوع والقنوت يكون بعد الركوع. تأمل معي مرة أخرى دقة البخاري في السند. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن سيرين، عن حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني، عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس رضي الله تعالى عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قنت النبي في الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ أقنت أو قنت قبل الركوع؟ هذا سؤال آخر. سئل: أقنت النبي في الصبح؟ إيش قال؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركوع؟ قال: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. النبي قنت في الصبح بعد الركوع، وقنوته كان يسيرا. إيش يعني يسيرا؟ ليس بطويل. إذن يفيدنا، والبخاري رحمه الله تعالى دقيق في تراجمه، يفيدنا هذا الحديث أن القنوت أنواع، وأن القنوت يكون تارة قبل الركوع ويكون تارة بعده، لأن البخاري قال: باب القنوت قبل الركوع وبعده. وهذا تقرير، قال: باب القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. لكن القنوت الذي يكون في مثل النازلة والمسألة التي وردت في الحديث الذي معنا إنما يكون بعد الركوع، ويكون القنوت يسيرا. إيش يعني يسيرا؟ قصير، ما يكون القنوت طويل. في النوازل ما يكون القنوت طويل. اليوم نريد ندعو الإخوان في غزة مثلا، أو ندعو الإخوان في سوريا، ابتدعي لأبوك ولأخوك والحفظ القرآن والغلاء والتطويل، هذا ليش؟ أنت تدعو لي مثلا، ترفع يديك تدعو بكلمتين يسير، تركع وخلاص. لماذا الناس الآن لا يقنطون قنوت نازلة؟ ليش؟ لأنهم يطولونه، والأصل أن يكون القنوت قصيرا في النازلة، تقنط للنازلة وخلاص، يعني كلمات قليلات. أنس قال يسير، فكيف لما تسمع قنوت الوتر في رمضان مثلا؟ بعض الأئمة ممكن ثلثين الساعة ويدعو. والقنوت أصلا قنوت الوتر، أنا أقول ونرجو الله أن يرزقنا الفهم والحلم والعلم، انظر الألفاظ القنوت الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان في الوتر ما يزيد على الألفاظ الواردة: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. هات أدعية كل من يدعو وجزئها، انظر ستجد أنها داخلة في عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مهما دعيت فكل هذه الأدعية بمفرداتها وتفاصيلها داخلة تحت العموم. ما أجمل السنة، ما أجمل الاعتصام، ما أهنأ السنة. متى أذن لك النبي تزيد تزيد، متى لم يأذن تقول الذي قال. فإن أذن لك وإن لم يشرع لك ألفاظا معينة كقنوت النازلة، فتأتي بالوصف. إيش الوصف؟ أن يكون القنوت يسيرا. ومعنى أن يكون القنوت يسيرا معناه ألا يكون طويلا، معناه ألا يكون طويلا. في تحت الباب نفسه برقم 1002 أيضا باب القنوت قبل الركوع وبعده، أخرج الإمام البخاري من طريق عبد الواحد عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك في القنوت. عاصم يقول: سألت أنس بن مالك في القنوت فقال: قد كان القنوت. قنوت مشروع. أنس يقول: قد كان القنوت. فقال عاصم: قلت قبل الركوع وبعده. قبل الركوع ولا بعد الركوع قنوت؟ قال: قبله. قبل الركوع قنوت، قنوت قبل الركوع. والحديث الأول قال قبله وبعده، قال بعده يسيرا. فالبخاري قال قبله وبعده. الحديث الذي قبله قال بعده يسيرا. وفي هذه الرواية قال إيش؟
قبله.
قال قبله. اسمع معي. قال قبله. يقول عاصم الأحول: فإن فلان أخبرني أنك قلت بعد الركوع. فقال أنس: كذب كذب. هل هذا متعارض؟ لا، هذا ليس فيه تعارض. لماذا؟ السؤال الأول عن قنوت النازلة، والسؤال الثاني عن قنوت الوتر. قنوت النازلة متى يكون؟ بعد الركوع. وقنوت الوتر متى يكون؟ قبل الركوع. فسألوا في الأول عن قنوت النازلة، قال متى يكون؟ قال بعد الركوع يسير. هذا السؤال كان في سياق الكلام عن قنوت الوتر. قال قبل الوتر ولا قبل الركوع ولا بعده؟ قال قبله. قال إن فلانا أخبرني أنه سألك. الكلام محصور في القنوت إيش؟ في قنوت الوتر. طب فلان الذي أخبره لما قال أنس كذب، هل أصاب أنس أم أخطأ؟ أصاب. لماذا أصاب؟ أرجو أن نفهم ونحن طلبة علم حديث أن الصحابة والتابعين إذا قالوا كذب فلان فمعنى الكذب عندهم أخطأ، الخطأ. فليس الكذب إن ذكر على لسان الصحابة والتابعين بمعنى الإخبار عن الشيء على خلاف واقعه، وإنما الكذب الذي يجري على لسانهم إنما هو بمعنى أخطأ. قال فلان يقول أنك تقول أن القنوت، والكلام عن قنوت الوتر، أنك تقول أن القنوت يكون بعد الركوع. قال كذب. وما يريد يقول كذب أنه أنشأ أنه افترى علي، هو يريد أن يقول إيش؟ أخطأ. شو من أين جاء خطأه؟ هذا الذي قد أخطأ من أين جاء خطأه؟ من وين؟ من عدم الاستفصال. ما فصل على أي معقول تسأل أنت لما تسألني بعض الأسئلة. من الخطأ أن تجيب حتى تستفصل. من الأسئلة من خطأ أن تجيب حتى تستفصل. طيب عالم يسأل يقال له القنوت قبل الركوع ولا بعده، إيش لازم يقول؟ تسأل عن قنوت النازلة ولا عن قنوت الوتر؟ فإذا كان قنوت نازلة بعد الركوع، وإذا كان قنوت وتر قبل الركوع. إذا كان قنوت وتر يكون قبل الركوع. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أنت تسأل يا من تسأل عن قبل وبعد عن الوتر، لما قلنا بعيد قال كذب. النبي قنت بعد الركوع يدعو شهرا، يدعو شهرا. إذن أنت افهم أن القنوت الذي هو بعد الركوع إنما يكون في النازل. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، فكان أهل القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل عمل وزهد. هؤلاء القراء، القراء هم أصحاب القرآن. وكان الرجل في زمن أصحاب رسول الله والتابعين إذا علم عنه أنه أقبل على القرآن حفظا علم عنه عملا وعبادة لا يسابق بها. متى الإنسان أقبل في زمنهم على القرآن عرف أنه صاحب همة. صاحب همة في إيش؟ في العلم والعمل. فهؤلاء كانوا ماذا كانوا يسميهم الصحابة؟ هذا الفريق الذي تقدم الفروسية فروسيتان، فروسية علم وبيان، وفروسية سيف وسنان. فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا بأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. الفروسية فروسية، فروسية علم وبيان، فروسية إيش؟ سيف وسنان. فكان الذين يعرفون بفروسية السيف والسنان هم المجاهدون، يكونوا على الثغور مرابطون، وهؤلاء كانوا معروفين بالقراء، يعني قراء في العبادة، مجاهدون في الفروسية الأخرى. فكان في فريق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بالقراء، كانوا أهل حفظ قراءة وأهل عمل. طريقة نعيشها اليوم من والله فلان قارئ حافظ ولكنه فاجر والعياذ بالله، طريقة لم تعرف قط من قبل. متى تقدم الإنسان في العلم والقراءة؟ تقدم في إيش؟ في العمل. فهنالك قوم يجهدون أن يفتحوا القلوب قبل البلاد، وأن يظهروا الحجة بالجدال قبل حمل السيف بالجلاد. الحجة بالجدال. المدينة، أسألكم، الإسلام يربح في السلم أم في الحرب أكثر؟ تعرفون من أدق الناس جوابا على هذا السؤال؟ من أدق الناس إن أراد أن يعطينا جوابا، الإسلام يربح بالسلم أو الحرب؟ مين أدق الناس؟ اللي صنعوا أحداث 11 سبتمبر. هؤلاء أحسن جواب عندهم على أحسن وجه، علموا أن الإسلام يربح بالسلم أكثر من ربحه بالإيش؟ بالحرب. فأرادوا أن يحولوا أمريكا وأوروبا إلى بلاد حرب، خففوا من كسب الإسلام. الإسلام يربح بالسلم أكثر من ربحه بالحرب. ولذا جنود الإسلام قسمان، قسم يفتح بالسيف والسنان، وقسم يفتح بالإيش؟ بالقرآن والحجة والبيان والجلال والجدال. قوم بالجدال، قوم بالجلال. المدينة النبوية عاصمة الإسلام، ومنها نبع الإسلام، بما فتحت؟ من الذي فتح المدينة النبوية؟ القرآن. بعث جيوش القرآن، حملت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فهيئوا الجو وفتحوا المدينة بالإيش؟ بالقرآن. المدينة فتحت بالقرآن. أكبر عدد للمسلمين اليوم على وجه الأرض أي بلد؟ أندونيسيا، فيها 200 مليون مسلم. أندونيسيا لما فتحت؟ بالأخلاق، بأخلاق أهل القرآن. لم يستل سيف في أندونيسيا، ما قامت معركة في أندونيسيا. أخلاق أهل القرآن من التجار فتحوا أندونيسيا. الإسلام ينجح ويكسب بإيش يكسب الإسلام؟ ما أكذب القائل أن الإسلام فتح، أن الإسلام انتشر بالسيف، ما أكذبهم. انتشر الإسلام على الدنيا كلها من المدينة، والمدينة لم يستل بها سيف، المدينة فتحت بالقرآن. لذا كان هنالك جند للإسلام اسمهم القراء. هؤلاء القراء ما هو عملهم؟ اسمع ايش عملهم. قوم جاهزين. وين في استجابة؟ مين بده يتعلم؟ وين في لين للإسلام؟ يركضون إليه كالمجاهدين تماما. بل والله الذي لا إله إلا هو أن هؤلاء أحب إلى الله من المجاهدين، وهم أفضل عند الله من المجاهدين، لأن هؤلاء هم عملهم عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هم مرات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل العلم يقولون العلماء أفضل من المجاهدين، بل يقولون ثواب المجاهدين في صحيفة العلماء، أعمال المجاهدين في صحيفة هؤلاء، لولاهم لم استطاع هؤلاء أن يجاهدوا في سبيل الله على الوجه الذي يحبه الله. نسمع القصة. قال أنس: أنت تسألني عن القنوت النازلة والنبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. قال فلان عاصم الأحول كما في البخاري يقول لأنس، قال فلان يقول أن النبي قنت بعد الركوع. قال كذب، إنما قنت النبي بعد الركوع شهرا، ليس في قنوت الوتر، قنت بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء، 70 رجلا، عددهم 70، إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد فقتلوا القراء. ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما حزن على مقتل هؤلاء، وسيأتينا رواية صريحة بهذا المعنى، وسيستفيد منها الإمام البخاري حكما كعادته في دقته. نقضوا العهد قتلوا. قال فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أيضا القصة توسعت، لكن توسعت من جانب. أي جانب؟ جانب القنوت قبل الركوع ولا بعد الركوع. طب البخاري ما أورد هذه الألفاظ إلا لهذا البيان. نحن نقرأ الآن ألفاظ الحديث من صحيح البخاري في كتاب الصلاة، وبوب الإمام البخاري على هذه الألفاظ بقوله باب القنوت قبل الركوع وبعده. يريد أن يثبت لك البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت قبل الركوع، قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، نوع من أنواع القنوت قبل، نوع من أنواع بعد. أيضا تحت الباب نفسه أخرجه بالسند إلى أبي مجلز رحمه الله عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ركل على رعل وذكوان. دخل الوقت، سبحان الله، نحن بعدنا في الموطن الثالث، والبخاري ذكر هذا الحديث في 18 موطنا و 18 موطن، كل موطن في فائدة، لكن وسع في هذا الموطن من هم بني سليم. قال على بني سليم، هنا قال قنت شهر يدعو على من؟ على رعل وذكوان. إذن من هم بني سليم؟ رعل وذكوان هم من بني سليم. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم بقية تبويبات الإمام البخاري والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدة نسمع الأذان، نسمع الأذان، دخل الوقت. ما أذن؟ لا بس
هذا شيء أجبته، هذا جاوبته الآن آخر شيء.
ورد حديث فيه ضعف. أخ يسأل فيقول: بالنسبة للأحاديث التي الواردة تحت باب القنوت قبل الركوع وبعده، كيف فصلتم أنها مرة عن قنوت النوازل وأخرى عن قنوت الوتر، مع أنه لم يرد في الحديث لفظ يدل على ذلك؟ الحديث ورد فيه لفظ، لأنه قال لما ذكر القنوت بعد الركوع قال: إنما قنت النبي بعد الركوع شهرا يدعو على بني سليم، فدل لما قال له كذب وحصر القنوت في النازلة بعد الركوع، دل ذلك بالتقسيم والتنويع أنه يتكلم عن قنوت قبل الركوع، والقنوت لا يكون له وجود إلا في محلين، إما نازلة وإما وتر، ولا ثالث لهما. فلما كان يذكر القنوت قبل الركوع فقيل: إنك تقول بعد الركوع، وقال أن النبي قنت بعد الركوع ويدعو على ذكوان، وكلمة يدعو دل على أن هذا قنوت نازلة، فلم يبقى من أنواع القنوت التي يتكلم عنها قبل الركوع إلا قنوت الوتر. هذه تسمى، هذه الدلالة تسمى دلالة التقسيم والتنويع، وهي دلالة دقيقة للغاية، وألف فيها بعض إخواننا من عمان رسالة الدكتوراه، يسر الله لي أن قدمت لها مقدمة طويلة، وحاول جزاه الله خيرا أن يصنع في رسالته نظرية كاملة في موضوع التقسيم والتنويع. فدلالة التقسيم والتنويع من الدلالات الدقيقة والتي يدل عليها هذا الحديث، وآخر كلامنا دل على هذا. وأنا نصيحتي لأخي: إن كتب السؤال اكتبه وابقه بيدك، فلعلك تجد جوابا على السؤال بعد كتابته، فحينئذ تحسن أن تقدمه أو أن تطلفه، لكن اكتب، لكن ما ترسل حتى ينتهي الدرس. دائما في أي درس من الدروس طالب العلم والشيخ يشرح، إن خطر في باله سؤال يكتبه ويبقي ورقة في يده، متى يقدم السؤال؟ عند ما ينتهي الدرس، لأنه غالبا ما يأتي الجواب لاحقا على السؤال، وهذا الذي وقع. إلا إذا كان الأخ لم ينتبه لدلالة التقسيم والتنويع، والدلالة ظاهرة في الكلام في الشرح، يعني نحن ما سميناها تقسيم وتنويع، لكن فحوى المعنى، الفحوى والمعنى ظهر. هل تنصح طالب العلم إذا دخل في فن أن لا يخرج منه حتى يتقنه؟ إخواني، العلوم الشرعية متقاربة متجانسة، كل منها خادم للآخر. فعلم التفسير نحتاج لعلم اللغة، ونحتاج في علم التفسير أن نعرف الأسانيد، علم الحديث، العلوم متداخلة. أنا لا أنصح طالب العلم أن يبدأ متخصصا، وإنما طالب العلم ينتهي بالتخصص. طالب العلم في البدايات ينبغي أن يأخذ كليات العلوم، فيعرف علوم الآلة، يتقن علوم اللغة، ويعرف مصطلحات علماء الأصول، مصطلحات علماء التفسير، مصطلحات علماء الحديث، ويتدرج في العلوم ويتنوع فيها. ما حكم أكل السمك الذي مات في البحر مقتولا إذا طاف على سطح البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، وقد سأله بعض الناس عن طهارة الماء، عن طهارة ماء البحر، لأن الذي يركب البحر يكون عنده ماء قليل للشرب، فإذا احتاج الوضوء باستمرار يقل الماء. فسألوه عن حكم ماء البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم ما سألوه عن الميتة، ميتة البحر. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: يحسن بالمفتي إن سئل عن مسألة أن يجيب عنها وأن يكون فطنا، فينتبه إلى ما يحتاجه السائل مما هو على شاكلتها. والنبي ما سئل عن ميتة البحر، سئل عن ماء البحر، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لذا الميتة أحلت لنا، أي الميتات التي أحلت لنا كما في الحديث، أحل لنا الفراش، الجراد في الحديث، أحلت لنا ميتتان ودمان: الدم، الكبد والطحال. الكبد والطحال دم، وهو حلال لنا. وأحلت لنا ميتتان: الجراد والسمك، السمك والجراد. فالسمك الميت حلال إذا طاف. ثبت، ورد حديث مرفوع لكنه ضعيف عند الدارقطني، وأظن أن الدارقطني في سننه وضع بابا، والذي يصح في هذا الباب كلام ابن عمر أن ما يقذفه البحر إذا أنتن لا يأكل، إذا كان فيه نتن لا يؤكل، إذا أنتن، ما لم ينتن فميتة البحر حلال. الماء طهور والميتة حلال. السؤال الأخير يقول أخ عظم الله أجركم: استغرب الناس فتح بيت العزاء رحم الله ميتكم. أنا دائما أقول لإخواني، وقد سئلت كثيرا في عدة مجالس، وأظن أنني قد سئلت في هذا المجلس عن بيت العزاء، فأقول أن بيت العزاء فيه تفصيل. العزاء في شرعنا لم يحد بمكان ولم يحد بزمان، والعزاء في شرعنا عبادة حكمها السنية، والعبادات ليست متروكة لأهواء الناس، وإنما العبادات إنما هي للشرع. الناس يمارسون العزاء اليوم ممارسة عادة، ولا يمارسونها ممارسة عبادة، وهذا يستدعي من المعزي والمعزى أن يستحضر النية حتى يكتب له الأجر. فالمعزي والمعزى ينبغي أن يشعر أن هذه عبادة، وأن هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مشروع. زاد الناس على العزاء أشياء من عندهم ومن عاداتهم وتقاليدهم، ليست من دين الله في شيء، وهذه الزيادات تتطور مع تطور الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن الناس من يحد عبادة العزاء بزمان، ومنهم من يجعل لها مكان، وهذا من الباطل الذي لم يرد في دين الله. العزاء ليس له زمان، وجميع الأحاديث التي يقولها الناس لا عزاء فوق ثلاث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعزاء ليس له حد زمن، وكذلك العزاء ليس له مكان، فمن عزاك على الهاتف أدى السنة، ومن عزاك في المسجد أدى السنة. ولذا تقصدت أن أجلس بين المغرب والعشاء وأستحضر، وأرجو الله أن يكون عملي في صحيفة والدي، وأن يكون هذا الدرس وسائر ما أعلم وأدرس في صحيفة الوالد، صلى الله الرحمة والجنة، وأسأله ألا ينقص لي شيء من الحسنات أيضا، وهذا من كرمه وفضله سبحانه وتعالى. من عزاني في المسجد أدى السنة. بعض الناس يعتقد إذا ما جاء على مكان معين ما فعل العزاء، هذا خطأ. العزاء في دين الله ليس له مكان وليس له زمان. المذموم في العزاء عادات الجاهلية التي قال عنها جرير بن عبد الله البجلي، كما أسند ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة على الميت. والنياحة على الميت حرام. العرب في جاهليتها كان إذا مات لهم ميت يتركون أعمالهم ويجلسون عند الميت، يقومون ويقعدون ويأكلون ويشربون عند الميت. هذه نياحة وهذا حرام وهذا لا يجوز. واليوم للأسف الكبير متى اجتمع المسلمون بدلا من أن يتواصوا فيما بينهم بالخير، تسمع حتى في بيوت الأجر تسمع همسا فيه غمز ولمز وطعن وغيبة ولسان طويل وعدم تقوى الله واستحضار، وهذا كله مما لا يحبه الله. أنا لا أمنع الذهاب للعزاء، أنا أمنع، وليس أنا، هذا كلام أهل العلم، العلماء يمنعونه أن يحد العزاء في مكان أو زمان معين. ليس كل الناس عندهم قدرة على أن يصنعوا بيوت الأجر، مش كل الناس عندهم هذه القدرة. اللي ما صنع بيت عزاء لو عزيته في عمله، عزيته في بيت في المسجد في الطريق أي مكان، أديت السنة. سنة العزاء سنة سهلة، سنة ميسورة، نحن طورناها وأطرناها وحصرناها وجعلنا لها صفات وجعلنا لها شروط من كيسنا ومن عقولنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا. أصبحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله نعتقد، أصبح بعض الناس يعتقد أن الفلان إذا جاءك يعزي في اليوم الأول هو من صنف من المعزين، وإذا جاءك في اليوم الثاني من صنف آخر، والشامت يأتي في اليوم الثالث. وبعض الناس ضيق على نفسه أكثر فأكثر فجعل للعزاء ملابس معينة ولون معين. بعض الناس ما يذهب للعزاء إلا باللون الأسود، لابس البدلة السوداء، إذا ما لبس لباس أسود ما بيكون معزي. هذه لبس الأسود في شرع الله في العزاء يساوي أن يكون العزاء في مكان معين، يساوي أن يكون العزاء في زمان معين. العزاء واسع، العزاء في شرع الله عز وجل واسع. فأنا لا أمنع العزاء في الثلاث، انتبه، أرجو أن تنتبه وأن تدقق. لما نقول العزاء ليس له ثلاثة أيام، لكن هذا لا يمنع، لا يجعلني أقول أن من عز في الأيام الثلاث الأولى حرام، لا أمنع هذا، لكني أنا أمنع أن يحد العزاء في الثلاث. انتبه، أنا لا أمنع أن تذهب إلى بيت المعزي ولا أمنع المعزي أن يستقبل الناس، لكني أنا أمنع إيش أمنع؟ أنا أمنع أن لا يظن أن يكون هنالك عزاء إلا بمرسم معين وبمكان معين، وأخشى المكان المعين يختلفوا فيه في المستقبل ويصير له طراز معين ولون معين ونوع معين ومساحة معينة وما شابه. هذه كلها من مفترعات واختراعات الناس مما لم ينزل الله به سلطانا. ما أهنأ الشريعة وما أجمل الشريعة. الشريعة سهلة هنيئة. فنحن لما نمنع بيوت العزاء نمنع التكلف ونمنع الجلوس والبقاء، لا نمنع أن يزور الإنسان أخاه وأن يعزيه، لا نمنع هذا أبدا. وإلا قولوا لي العزاء مصدر يقوم به اثنان معزي ومعزى، وهل يكون إذا اجتمع المعزي والمعزى، إذا وقع العزاء من معزي ومعزى إلا اجتماع؟ هل يمكن أن يقع بين المعزي والمعزى إلا اجتماع؟ فنحن لا نمنع مطلق الاجتماع، وإنما نمنع اجتماعا موصوف موصوفا محصورا بنمط معين بوقت معين بطريقة معينة، كما نمنع العزاء أن يكون له لون معين. فالشرع واسع فلا نضيق على أنفسنا. هذه فتواي في العزاء الذي ذكرتها وقلتها مرارا وتكرارا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.